الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين، اللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. في أن الله سبحانه وتعالى يفعل لغرض، قال العلامة رحمه الله: قالت الإمامية: إن الله سبحانه وتعالى إنما يفعل لغرض وغاية، وذلك الغرض هو مصلحة ترجع للعباد لا ترجع إليه سبحانه. وقالت الأشاعرة: لا يجوز، وقالت الأشاعرة: إنه لا يجوز أن يفعل الله شيئا لغرض ولا لغاية. وهذا قول باطل، لأنه يلزمه محالات، أحدها أن يكون الله سبحانه لاعبا، لأن الذي يفعل لا لغرض لاعب. واللعب محال على الله عقلا ونقلا. أما العقل فبين، ولذا لم يتطرق له العلامة رحمه الله. فإن اللعب نقص، لا يلعب إلا من كانت فيه غريزة تقتضي ذلك. وأما النقل فلآيات، منها قوله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وقوله تعالى، ومنها قوله تعالى: ربنا ما خلقت هذا باطلا. عندكم يوم استخرج الآيات التي فيها بيان علل وغايات لبعض أفعال الله تعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سخر لكم، سخر لكم ما في الأرض جميعا. خلق لكم كذا، الأنعام ربما الآية لا تحضرني، والأنعام خلقها لكم، إلى غير ذلك. استخرجوا هذه الآيات. قال ابن روزبهان: قالت الأشاعرة: إن الله سبحانه لا يمكن أن تكون العلة لفعله هي المصلحة، لا أنه لا مصلحة لفعله، بل تترتب على أفعاله مصالح، ولكن هذه المصالح ليست هي السبب الذي يبعثه على الفعل. والحكماء موافقون للأشاعرة، ودليلهم على ذلك أنه لو كان فعله لغرض لزم من ذلك أن يكون ناقصا، لأن الذي يفعل لغرض لا بد أن يكون الغرض مصلحة راجعة إليه، وإلا لم يفعل. ورجوع المصلحة إلى الله محال، لأن الله كامل لا يحتاج إلى الاستكمال بهذه المصلحة. وأما ما قاله هذا الرجل من أن المصلحة الراجعة إلى العباد هي الغرض، فهذا باطل، لأن الفاعل لا يفعل بسبب مصلحة ترجع إلى غيره، وأما المحالات التي ذكرها هذا الرجل لمذهب الأشاعرة فمندفعة. أما قوله إنه يلزمهم أن يكون الله لاعبا، فدفعه بأن اللعب هو الفعل الذي لا تترتب عليه مصلحة، ونحن لا نقول إن فعل الله لا تترتب عليه مصلحة، ففعل الله ليس لعبا عند الأشاعرة. وأما للخلق، هذا إذا كان لا يفعل إلا عن غرض، ولكن الله ليس كذلك، الله يفعل لا لغرض. اللام هنا غلط عند الأشعري، الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. تعلق الخلق بذات الخلق، الغاية من الخلق مفقودة، المصلحة من الخلق موجودة. الفرق بين الغاية والمصلحة هو أن الغاية مقصودة للفاعل، وأما المصلحة فهي تتبع الفعل وإن لم تكن مقصودة للفاعل.
التنزل يعني بناء على التسليم بضرورة وجود غاية، فينبغي أن تكون الغاية راجعة إليه لا إلى فعله، بينما أنتم الإمامية تقولون بأن الغرض ليس راجع إلى الله وإنما إلى فعله. تنزلي هذا
لا ليس تنزليا، بل نوم عن مذهبه يأتي إن شاء الله. وأما الآيات الظاهرة في أن الله فعل كذا لكذا، فهذا ظاهر نعلم لأنه غير مقصود، لأن هذا الظاهر محال على الله. فيجب تأويله لأن المقصود هو المصلحة لا الغاية.
كيف يوزن الله عز وجل علمه وقدرته وخالقيته وقوته؟ كيف يوزن
يجلي قدرته بأفعاله؟ أنت تنتظر التعليقات أكثر مما تنتظر الجواب. وخالقيته كما تسميها بالخلق، ورازقيته بالرزق. طيب ثم ماذا؟
كيف يبرز؟
أجبت.
هل يعتبر ذلك العرض؟
ليس عرضا. نعم. تترتب على ذلك مصلحة على أفعاله، وهي ظهور قدرته.
بناء على كلام الرزمان الأخير، إلا ليعبدون في الواقع ليست العبادة غاية، بل فائدة تترتب على خلقه.
نعم. كل ما جاء في الشرع مما ظاهره أن الفعل لغاية، فالمقصود به أن الفعل لتلك أن الفعل تترتب عليه تلك الفائدة. نعم. نظير ما جاء في التقاط آل فرعون لموسى ليكون فإنهم لم يلتقطوه لأجل أن يكون عدوا، وإنما ترتب على ذلك عداوته. قال الشيخ المظفر رحمه الله: أما ما نسبه للحكماء من نفيهم لكلي الغرض فهذا كذب عليهم، إنهم لم ينفوا كلي الغرض، وإنما نفوا الغرض الراجع إلى الفاعل. وأجاب الشيخ الطوسي الخاجة نصير الدين الطوسي عن الدليل الذي أخذه الأشاعرة من الحكماء وقرروه على غير وجهه، أجاب عنهم الخاجة إنه لا يلزم عود الغرض إلى الفاعل. قال: ولا يلزم عوده إليه، يعني لا يلزم من حتمية وجود غرض لفعله تعالى أن يعود هذا الغرض، أن يعود نفعه إليه تبارك وتعالى. نعم. وقال العلامة رحمه الله: إنما يفعل لغرض وحكمة وفائدة ومصلحة ترجع إلى المكلفين. يقول الشيخ المظفر رحمه الله: والعجيب أن العلامة أن الأشاعرة لم يرضوا منا وجود غرض لفعل الله تعالى لا يرجع نفعه إليه. قالوا هذا لا يعقل. لم، لأن الفاعل إنما يفعل لغرض يعود إليه، هذا لم يقبلوه منا. وقبلوا من أنفسهم أن يفعل لا لغرض لا إليه ولا إلى غيره. تلك إذن قسمة ضيزة. وقد ذكر غير ابن رزبهان دليلا آخر على أن الله لا يفعل لغرض، وحاصله أنه لو فعل لغرض لكان محتاجا. وجوابه
غير ما تقدم شيء نفس الذي تقدم عن رزبهان.
لا، لم يتقدم لأنه غني عن ابن رزبهان. يقول هذا مستلزم للنقص،
يعني النقص غير افتقار إلى الكمال.
والنقص في حد ذاته عيب نقطع بتنزه الله عنه، والحاجة عيب آخر نقطع بتنزهه سبحانه عنها. يعني توجد بعض الأمور المتلازمة، إذا قلنا هذا مستلزم لهذا المحال وذاك مستلزم لهذا المحال، فلا يصح في مقام الرد أن يقال هذان أمران متلازمة. وقد تقدم نظير هذا كثير.
لا أقصد يعني كأنه الناقص ملزوم للحاجة، فتارة يؤخذ الملزوم في البرهان وتارة يؤخذ اللازم في البرهان، وكلا البرهانين تام يعني، وبينهما مفاد باختلاف حد الأوسط. يعني هذا ما تقصده يعني.
أما دعوى أن الغرض مستلزم للحاجة فمردود نقضا وحلا. أما النقض فباستلزام الرزق للعباد واحتياج رزق العباد إلى وجود العباد، العرش ثم النقش، واحتياج إيجادهم إلى إمكانهم، فإن إيجاد المحال الذاتي غير ممكن. نعم، على هؤلاء الذين يقولون إنه لا يعقل احتياج فعله تعالى إلى شيء لأن ذلك يستلزم حاجته تبارك وتعالى. والجواب نقضا بأن بعض أفعاله تحتاج إلى شيء، مثل الرزق يحتاج إلى مرزوق، والخلق يحتاج إلى إمكان المخلوق. فماذا تقولون؟ نعم، هذا هو النقد. وأما الحل فبأن هذه الحاجة ليست لنقص في ذاته تبارك وتعالى، وليست حاجة له سبحانه، بل هي من حاجة الفعل. الفعل، هذا الفعل يتوقف على هذه الأمور. على أنه، على أن الأشاعرة قالوا بحاجة الله سبحانه إلى صفاته، فماذا يقولون في الجواب عن ذلك؟ وهذا نقد من وجه آخر، يعني هذا نظير ما هو رائج في هذه الأيام على ألسن الناس: من كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس بالحجارة. يعني إن كنا قلنا مقولة تستلزم حاجة الله فقد قلتم مثلها. وهذا ليس من جنس النقد العلمي، بل هو شبيه به. فإن قلت إننا نرى بعض الأفعال التي نقطع بعدم ترتب غرض عليها كإماتة الأنبياء وإطالة عمر إبليس، فإننا نجزم أن وجود النبي أصلح للعباد من موته، ونجزم بأن موت إبليس أصلح لهم من بقائه. الشيخ يوافق، يجزم أيضا. قلت قلت أما كون موت الأنبياء، أما كون بقاء الأنبياء أصلح للعباد فهذا حق، ولكنه ليس أصلح لهم، أي لنفس الأنبياء، بل إن موتهم أصلح، لأن يكفي قوله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى. وأما كون بقاء إبليس مفسدة للعباد وموته أصلح لهم فهذا ممنوع أيضا، بل إن وجود إبليس تترتب عليه مصلحة الاختبار، والاختبار تترتب عليها فائدة علو الدرجات. وربما يكون بقاؤه أصلح له تقدم أصلح للعباد، وربما يكون أصلح له، وذلك لأنه إذا طال به العمر فإنه ربما تاب. إن قلت لكن الله أخبر بأنه رجيم، وأخبر بأنه من أهل النار، وهذا يدل على أنه لن يتوب. قلت لعل هذه الإخبارات معلقة، ولعلها ناظرة إلى حاله حين نزول الوحي. ومفادها إنه رجيم مثلا وإنه من أهل النار إن لم يتب. وهذا قول غير مرضي من الشيخ المظفر، ولو أنه تأمل في بعض الآيات القرآنية، نحن لا نذكرها لأنها موجودة في ضمن الآيات التي قلنا لكم أن تجمعوها. لو أن الشيخ المظفر رحمه الله تأمل في تلك الآيات لعرف الجواب عن هذا السؤال، ولا حاجة له إلى أن يفتح باب احتمال توبة إبليس، فإنها مقطوع بعدمها. نعم، الناقد يقول كيف يعطيه سؤله،
وفي ذلك مصلحة له ولو من جهة أنه يبعد اللي هو دخوله عن النار، فإنه لو كان سيموت الآن سيعجل به إلى جهنم، بينما لو أعطي عام فلن يعجل للألم ولا للعذاب، وفي هذا مصلحة
له. هذه ليست مصلحة، هذه نعم. ولا يحسبن الذين ظلموا أنما نملي لهم، نفت الآية، هذا ليس مصلحة لكم. وهل الحياة إلا إملاء؟
لا، والذي نفته الآية الخيرية لا ينفع أنه خير،
إذا لم
ترك خيرا الوصية، القرآن أيضا يصف الموت بأنه خير. المنكي هو أنه أخير، هذا المنفع عنه، أما أنه في ذاته حسن وفيه نفع لهم، فيه نفع لهم، والقرآن وصفه بأنه خير، ترك خيرا الوصية.
لا يحتاج تبعيد من النار شيخ قضية في طالة الأمر مرفوض.
إيه هو هذا كله، هو هذا لا، وفيه بلحاظ إبليس تبعيد عن العقاب، ليس خيرا
له. بقي نقض للمظفر رحمه الله، الجواب في القرآن عن هذا، راجعوا القرآن واستخرجوا الآيات التي فيها جواب هذه الشبهة. بقي نقض، وهو أنه ما تقول في تخليد أهل النار في النار، لا يترتب عليه غرض. قال الشيخ رحمه الله بل يترتب، وهو سرور المؤمنين، فإنهم يحصل لهم التشفي. أوعدكم فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، فنفس النظر إلى أعدائهم يتعذبون يوجب السرور لهم. ونقل السيد السعيد، نقل الشيخ الأشعري دليلا مضحكا نقل عن الشيخ الأشعري، دليل مضحك حاصله نحن نذكر حاصله، أن الله سبحانه وتعالى لو كان يفعل لغرض وكانت تلك المصالح مقصودة له وعللا غائية لفعله، للزم أن يكون المخلوق علة لفعل الخالق، وأن تكون إرادته سبحانه معلولة للغاية، لأن الغرض علة غائية، فأين يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، والحال أن إرادته تابعة للغاية، والغاية علة لتلك الإرادة. وأجاب الإيجي بجواب شاف لا حاجة إلى تعقب الشيخ المظفر له، وحاصله أن الغرض الذي يعد غاية ليس الوجود الخارجي، بل الغرض الذي يعد غاية هو الوجود العلمي. وإذا كان كذلك فعلمه تعالى بالغاية، يعني بذلك الغرض، علة لإرادته، ولا مانع من أن يكون بعض صفاته سبحانه سببا لبعض أفعاله، كما إن رحمته مثلا كونه رحيما سبب لتلطفه على العباد، فكذلك علمه سبب لأفعاله. ثم إن الشيخ رحمه الله الشيخ المظفر نقض عليهم بقولهم بالقياس، فإنه لا يستقيم إلا على القول بثبوت الغرض، ولكن حيث إن الأشاعرة لم يثبت أنهم جميعا يقولون بحجية القياس فلا نلزمهم بمثل هذا. وأما ما قاله ابن روزبهان، نعم تقرر العمدة في البحث هو هذا ما سيأتي حتى لا نفوته. وأما جوابه عن محذور اللعب والعبث بأن اللعب ما لم يترتب عليه مصلحة، لا أنه ما لم يقصد به مصلحة، فهذا باطل، ونحن نبين كلام الشيخ المظفر بنحو على طريقة العلامة خير من بيانه. فإنه لو كان اللعب ما لا يترتب عليه مصلحة للزم من ذلك أن من يخرج إلى الصحراء ليجمع حصى ثم يفرقها طوال يومه ثم يعود إلى بيته ويعلم أن عدوا جاء ليقتله فلم يجده، يلزم أن لا يكون لاعبا، لأنه قد ترتب على خروجه أعظم المصالح وهو حفظ نفسه من الموت، مع أن مثل هذا لاعب قطعا في خروجه وفيما فعل في خروجه. والحمد لله أولا.